بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته الحديث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى إلى أن وصل المهاجرون المسلمون إلى ديار الحبشة، ثم أرسل أهل مكة من المشركين أرسلوا وفدا على إثرهم، يتكون الوفد من رجلين ليتصل بملك الحبشة فيطلبان منه أن يرد عليهم من خرج من أهل بلاده، وهو وفد المسلمين. وذكرنا أن عمرو بن العاص كان زعيم الوفد وتوصل الملك بطريق أو بآخر ودفع الرشوة لجميع بطريقة الملك وقادته، حتى إذا دخلوا على الملك، أي هو وعمارة بن الوليد أو عبد الله بن أبي ربيعة، فطلب من الملك أن يرسل معهما بني عروبتهم فيوافق الملك ولا يناقش ذلك. إلا أننا قلنا أن جعفر وهو المتكلم المتحدث باسم المؤمنين هو الذي تولى الرد على الملك حينما دعاه الملك ودخل عليه. وتوقفنا هنا، قلنا نقف لما جعفر دخل عند الملك حيقولين، صح كده ولا معايا ولا بتوش معايا؟ إزاي في إخواننا بيسمعوا السيرة عبارة عن حدود؟ أنا عايزين مع الحدوثة نحفظ، هي السيرة قصة، لكن لازم مع القصة نعمل إيه؟ نحفظ نفهم. ليه أنا توقفت في المحل ده عمدا بعد ما أوجزت مسألة الهجرة إلى الحبشة، وأنها هجرتين وأنها هجرتان، وكيف كانت أولى وكيف كانت الثانية، لكن توقفت عمدا عند هذا المحل ليه؟ لأن كلام جعفر ابن أبي طالب رضي الله وأرضاه مع ملك الحبشة ودخول عمرو ابن العاص وعمارة بن الوليد أو عبد الله بن أبي ربيعة على قول آخر، وما كان من شأنهم جميعا، أمر يحتاج إلى المذاكرة والمدارسة. أول ما يفهم من هذا الأمر، ينبغي أن تعلم أن أهل الفساد لن يتركونه. أول شيء تفهمه، هم ليه أرسلوا وفد خلف المسلمين الذين هاجروا الحبشة؟ يعني هيخسروا ايه؟ المسلمين مش عاجبينكم، سابوا البلاد وطلعوا، عايزين منهم ايه؟ لا، هم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذنب. وراك لان الاسلام يمثل لكل كافر ولكل علماني يمثل خطوره عليه، فهو يريد كما قال الله تبارك وتعالى في القران، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهم يبحثون عن إطفاء نور وضوء هذا الإيمان، لذلك أرسل الوفد. الوفد هذا أولا المشهور في كتب السير أنه كان مكونا من عمرو بن العاص ومن عمار بن الوليد أخو خالد بن الوليد. في رواية أخرى قوية جدا أنهما كان عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة. على كلا القولين عمرو مشترك في المسألتين. ليه؟ لأن عمرو يروى في السير أنه كان تاجرا وكان ينزل إلى الحبشة وكانت بينه وبين الملك صلة، ولو صلة بسيطة ولكنه يعرف الملك والملك إيه؟ يعرفه، لذلك تخير أهل مكة من هو على صلة بالملك. نبدأ بقى نقول إيه اللي حصل لما دخلوا على الملك اللي هم أهلنا إحنا جعفر ومن معه. ذكر ابن إسحاق في كتابه السير، أصل كتب السير كلها منقول عن ابن إسحاق هذا رحمه الله، ونقل أيضا الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، قال عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجشي. أولا النجاشي لقب وليس اسم، زي عندنا في مصر كل من حكم مصر اسمه ايه؟ فرعون. وكل من حكم بلاد الروس اسمه ايه؟ قيصر. وكل من حكم بلاد فارس اسمه ايه؟ كسرى. هذه ألقاب ولا تعني شيء، إلا أنه يعني في مع التدرج في الزمان في هذه الألقاب وضح بالرؤية الجرية أن هذه الألقاب غالبا لا تطلق إلا على طغاة. يعني عمرو بن العاص حكم مصر، وبعده عبد الله بن أبي صرح لمدة طويلة جدا من الزمان، ثم خلفاء حتى كانت خلافة بين العباس في مصر، وما سمعنا أبدا واحد من خلفاء بين العباس أو من أيام عمرو عبد الله بن أبي صرح ومن بعده أنه يسمى إيه؟ فرعون. مفيش. هذا اللقب أصبح علما على الكفر وعلى الفساد. يقول ابن مسعود: ونحن نحو من 80 رجلا. عرفنا كام؟ الصحيح هم 82 أو 83، إن كان فيهم عمار بن ياسر يبقوا 83، لم يكن فيهم فهم 82. يقول: وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، أي للنجاشي، فلما دخل على النجاشي سجد له. مين السجد؟ عبد الله، عمارة، وعمرو. ثم ابتدره عن يمينه وعن شماله، اثنين واقفين قدامه كده عن الشمال. طبعا الرواية الأولى دي مختصرة لرواية أوسع اللي جاي، إن اللي بيدخل على ملك إخواننا بقى مجبر ومضطر إلى مراسيم معينة. يعني أنا أتفكر سيادتك النهاردة ودخلت مصر رئيس الجمهورية عطوا زي الباب وداخل تتكلم معاك، ده لا مش هينفع، ده انت عبال ما بتدخل اصلا بيكون روحك ايه؟ طلعت وما رجعتش طبعا. فروح ما بتطلع، عبال ما تدخل ازاي تتكلم؟ بيبقى في سكرتارية بره تفهمك ازاي تتكلم مع مين؟ مع رئيس البلاد، وده حقه خلي بالك وليس طغيانا. يتأدب بآداب الحوار مع الكبار، ده امر لابد كل واحد فينا ايه؟ يتعلمه. ربنا قال في القرآن لموسى عليه السلام: إذا دخل في القالة فقول له قولا. في اسلوب الحوار، او هتفكر اذا قابلت رئيس الوزراء هتقول له ده حرام عليك وانت وانت، لا لا، له اسلوب في الخطاب. الشاهد هم الروايه دي احمد مختصر، وواحد عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: ان نفرا من بني عمنا، يقصدون من المهاجرين المسلمين، نزلوا ارضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، احنا عاوزينهم. فقال اصحمته: اين هم؟ قال: في أرضك، دخلوا ملكك، بلادك، أنت الملك تعرف تجيبهم. فبعث إليهم فجيء بهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، حدش يتكلم، أنا لا أتكلم بنيابة عنكم. فلما دخل جعفر سلم ولم يسلم، هذه أولى احفظها عشان نتكلم بتوسع الحفظ. أول ما دخل: السلام على من اتبع الهدى، ماشي، السلام عليكم، السلام على اتبع الهدى، وما سجدش. وليس بهذا جرت العادة عند ملك الحبش، إنما جرت العادة إذا دخل أيا كان أن يعمل إيه؟ يسجد بين يديه. وفي هذا أثر صحيح، حديث صحيح البخاري، أن بعض أصحابنا سلم لما ذهب إلى الشام ورجع، فلما دخل عن صلى في المدينة قال: السلام عليك يا رسول الله، وهوى بين يديه ساجدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: رأيتهم في الشام يصنعونه لكبارهم وعظمائهم، فوالله يا رسول الله لأنت أولى بهذا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يحل إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم فضله عليها. يبقى كان دي سنة مشهورة عندهم. في دليل ثاني، إخوة يوسف في ختام قصة يوسف عليه السلام، لما جاءوا وجاء أبوهم يعقوب عليه السلام من صحراء مصر من بلبيس بالشرقية دي، لما دخلوا على يوسف في مصر في المدينة الكبيرة الطيبة، فلما دخلوا عملوا إيه؟ وقروا له سجدا. كان طبيعة السلام عنه كده، لكن جاء الإسلام فنسخ هذا، فلا يكون السجود إلا لله تبارك وتعالى. لما دخل جعفر وقال: السلام تبارك وتعالى، ولم يسجد، فقال له: ما لك لا تسجد الملك؟ مين المفروض له تسجدش؟ مين اللي يقول له كده؟ بطنط الملك، حرس الملك، مش هم. لكن انظر الى الوقيعه، في شغل بقى. وعشان كده بقول لك احنا عايزين النهارده الدرس في شويه شغل كده، عايزين نفهم، عشان لو سيادتك اتزنقت وقعت مثلا باش مجلس الجمهوريه مع المحافظ حتى ازاي تتكلم معاه، مع رئيس المدينه اقل رتبه في السلطه التنفيذيه، ازاي تتكلم معاه وكيف تغلبه الحوار وانت في ادب وخلق؟ لا تسخر به ولا تهزئ، لا كل حاجة لا إيه؟ لا يحدث في التعامل. قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل، دي أول قنبلة تنضرب في صدر مين؟ النجاشي، شيء بالنسبة له مبهر لم يعتاده. وقد أمرنا بالصلاة والزكاة، ده احنا مأمورين بحاجات تانية مش عندكم مطلقا. قال عمرو فإنهم يخالفونك في عيسى، يعني الرواية دي بتقول كأن أصحاب عدى موضوع السجود ده، فعمرو أراد أن يزيد قنبلة له إيه؟ بيقولوا كلام مش كويس حق سيدنا عيسى عليه السلام. قال فما تقولون؟ بتقولوا إيه في عيسى وأمي؟ قالوا نقول كما قال الله، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. الرواية تقول فرفع أصحمة عودة من الأرض، مسك عصا صغيرة الأرض كده، وقال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذه، ما بيزودوش أنا بقول ولا أدري، يعني معنى كلام المسلمين في وصف عيسى كما كان يقول نصارى الحبشة في ذلك الزمان في وصف مين؟ وصف. هذا يدلك إنه إلى زمن صلى الله عليه وسلم كان في بقية من النصارى يعتقدون الديانة الصحيح. ثم رحب بهم وقال انزلوا حيث شئتم، فوالله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت محمدا حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه. ثم أمر لهما بكرم وهدي وإلى آخره. طيب دي الرواية الأولى مختصرة جدا كده، خدنا التصور في صدام، في ملك، في ناس مؤمنين أحرار، في ناس كفار أشرار، والقضية كلها معروضة في مجلس إيه؟ واحد. لو أنت بقى مكان جعفر ومكان الصحابة هتماري وتجادل وتتساهل شوية في دينك وتعطي بعض الشيء من دينك عشان ما تزعلش الملك، ولا تعمل إيه؟ طب لو واحد فيه لك أنا مكان عمرو والله ما حاول إلى الصدق يكون بيكون، أنا أحلف والله ما هيحصل. ساعة ما تشوف الحرس اللي حول الملك وكلهم بالأسلحة المشهرة مستعدين لقتلك في أي لحظة ويسحلوك في أي لحظة، نفسك هتفكر، أقول وهتفتي نفسك تقول إيه الآية في سورة النحل بتقول إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن، هتقول ده أنا مكره، هتبدأ تتعلم وتجيب لنفسك إيه الصيغ والسبل والفتاوى، تفكر نفسك والحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على كذا وبيتي وزوجتي والعيال، وهتفتي نفسك فتاوى عجيبة جدا. طبعا الأمر ده في فتوى أيضا يعني مش كده، لكن هنحكي بقى قصة مين؟ جعفر باختصار، لا بيسهب شوية بقى. مين الراوي؟ أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إلى هذا الزمان مع زوجها الأول أبي سلمة، كانت معاه، هاجرت هي وهو إلى الحبشة، فراحت فشافت القصة بنفسها فحكتها كما رأت. قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جوار، أي النجاشي، أمننا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. أول جزئين، إن الحبشة وهي ديار صليب وديار كفر، إلا أنها كانت من جهة الأمان أأمن للمسلمين من مكة، ليه؟ أن أهل مكة كانوا كفار خلص، لكن حبشة كان فيها مين؟ نصارى، فأصحاب عقائد، فصاحب العقيدة يميل دائما إلى من؟ صاحب العقيدة. نحن بنص القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين يومئذ يفرح المؤمنون. مين المؤمنين المقصود هنا؟ نحن أهل الإسلام نفرح بانتصار النصارى على من؟ على عباد النار، على المجوس، لأن النصارى وإن كانوا في عقيدتنا كفارا إلا أنهم عندهم شبهة عقيدة. إذا سألت هل لهذا الكون خالق؟ يقول نعم، وبعدين يغلط. لكن لو سألت عابد النار هل لهذا الكون خالق؟ قال لا، ما فيش، هي النار والظلمة، النور والظلمة الثانوية، ما فيش أكثر من كده، ولا كفر خلص. فقالت إحنا وصلنا الحبشة واستريحنا، فيش أذى ولا في مشاكل ولا أحد يؤذينا في ديننا. تقول فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي برجلين جلدين، أو نختار اثنين أقوياء ذوي عزم والصلاة وعندهم مكر وخديعة، ونرسلهم إلى النجاشي يفعلوا ما نريد. ثم أمر رجلين أن يهدوا إلى النجاشي هدايا مما يستظرف من أهل مكة من متاع مكة. وذكر النجاشي كان أهم شيء يهدى لأهل مكة هو الأذن، المصنوعات الجلدية، شنط، الأحذية، الجواكب. كان أهل مكة في ذلك الزمان كانوا بارعين في صناعة الجلود، فكان هذا أعجب شيء يحب النجاشي يأتي من مكة. جمعوا له أدبا كثيرا، يعني مصنوعات كثيرا من الجلد. ثم لما دخلوا، دخلوا أولا على بطارقته. كلمة بطريق في زمننا المعاصر تستعمل فين؟ كلمة بطريق في زماننا تستعمل بطريق، اللي صار اسمه بطرك، اللي هو البتاركة، اللي هم كبار القسوس عند النصارى. أصل كلمة بطريق يعني قادة، أصلها كده في لغة اللغة اليونانية يعني قادة. فالمقصود من السياق قادة النجاشي اللي هم الحاشية اللي هم المستشارين بتوعه. لأن أتت روايات أخرى كمر معنا قال: يا معشر الحبشة ويا معشر البطاركة ويا معشر القسيسين الرهبان. فلما العبارة بما طريقة وفيها قسيسين يبقى أكيد دول خلاف إيه؟ خلاف دول. ذهبوا إلى البطارقة، توصلوا إليهم، أهدوا إليهم هدايا أولا قبل أن يهدوا إلى من؟ إلى الملك. وطبعا دي خطة اللي في كل زمان وفي كل مكان، اللي عايز يوصل لرئيس المدينة الأول بيوصل عن طريق مين؟ السكرتارية. ولو دول السكرتارية بيوصل عن طريق مين؟ فالرشيد الموظفين. أنت ماشي كده الموضوع بيجي من تحت دايما، دي سنة عجيبة في الكون. إنما تدخل أي واحد من هؤلاء مباشرة وتفهم رشد مباشرة، طبعا سيظهر لك آيات العفة وآيات النبل والشرف. وطبعا احنا دائما بنقول ان حكومتنا في مصر كلها يميزها ميزه كل رؤساء الوزراء اتفقوا عليها، هي بيقول لك حكومه النزاهه والشرف والشفافيه، وصف في كل الحكومات. والعجيب ان كل سنه يطلع وزير ايه؟ بوزير عليه. طبعا احنا ما بنتكلمش في السياسه، احنا بنعلق بس على ايه؟ مقتضيات الطريق. اقول كده اقول كده والله، قلنا في التلفزيون علني لازم اللي اتكلم في السيره اتكلم في كده. ده بيش ان انت هتشوف اعجب السيره دلوقتي، هتشوف اعجب ما يكون ان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم سيرته هذه هي حكايه الدنيا باكملها، حكايه كامله للدنيا. لا يمر عليك شيء في الدنيا الا واكيد مر على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهدوا الاول لمين؟ للجماعه البطارقه والقاده، وقال لهم بس ايه؟ يعني المطلوب منكم حاجه واحده بس، احنا لا بندفع رشوه حد ولا حاجه، بس لما ندخلوا على الملك ونكلموه احنا عايزين الجماعه دول تقوموا تقولوا ايه؟ ده هم اهله، هم اولى بيه، هم ادرى بيه، ابعدهم بعيد عننا، مش عايزين مشاكل في بلدنا، ابعدهم عننا، مش اكتر من كده. واحنا مش مطلوب منكم ولا تضربوا ولا تكسروا ولا تعملوا اي حاجه. قدموا على نجاشي، رفعوا الى نجاشي هدايا. وطبعا ده من الاخلاق النبيله، ام الامانه يعني اذا دخلت على حاكم الاخلاق النبيله انك تعمل ايه؟ تهاديه. ده هذا من باب التلطف اليه وليس من باب الرشوه. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي قبل هدية ولا قبلهاش؟ النبي قبل هدية، يعني مش كل هدية تبقى رشوة، لكن في هدايا رشوة، في هدايا رشاوي مشهورة. واسأل اخواننا في الإدارات الرسمية والداخلية والخارجية والتموين والصحة، حاجات أمور رهيبة. دخلوا على الملك أعطوه الهدايا، ثم سألوه قومهم، هو في وضع كذا وكذا والناس جم عندك واحنا عاوزينهم. وقالوا: يا ليتك لا تسمع منهم. اسمع بقى، حط نقطة مهمة جدا، بس بشرط مش عاوزينك ايه؟ تسمع من الناس دول وحشين سيئين، كلامهم سيء، لا يحسنوا مخاطبة الملوك والحكام، فما تسمعش منهم. تقول السيدة أم سلمة: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير جوار وديار، دفع الهدايا البطارقة، ثم دخل على الملك فأعطى أعطوه الهدية. ثم قال للملك: إنه قد صبأ من بلادنا أناس غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينكم. خلي بالك، فارقوا دينهم ولم يدخلوا فيه، يعني بيقولوا له: يا سيادة الملك لو دخلوا تنصروا كنا احنا ايه؟ هنسكت مش هنيجي، لكن هما المشكلة ما دخلوش دينك، وده من نوع التودد الى مين؟ الملك. ويبدو الملك هو الملك حسب نوع من ايه؟ من العلو كده والزهو بنفسي. يعني لو دخل دين محدش يقدر يتكلم معه. اسمع بقول ايه؟ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم. يعني كأنه بقول الملك احنا وانت في خندق واحد ضد مين؟ ضد هذه الشرذمة التي تكلم عنها فرعون في القرآن. قال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. جميع كلنا بلد واحدة، كل الحكومات والأنظمة وكل البلد ضد مين؟ ضد هذه الشرذمة القليلة. بقول إحنا وإنت في خندق واحد ضد هؤلاء، هؤلاء لو تمكنوا لعاتوا في الأرض فسادا، إنهم غلمان سفهاء. بقولوا دين مبتدع. في سورة غافر فرعون قال إيه في وصف موسى عليه السلام؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. يعني كأنه هو كان عنده إيه؟ دين، خايف على دينهم. وأن موسى لم يأتي إلا به. تشعر أن المنهج واحد، منهج الفساد والضلال واحد، سواء كان في زمن وسلم وما واجهه أو في الأزمنة الغابرة من قبل. وقالوا وقد بعثنا إلى الملك، أو بعثنا أشرافنا إلى الملك يطلبون من سماحتكم وجلالتكم وسموكم لترده إلينا. فالملك سمع الكلام ونظر إلى الحاشية. ده دقوا الدقب الملوك، يعني لو حياخد قرار ما ياخدش قرار لواحد، لازم يعمل إيه؟ يستشير من حوله، رغم أنه ممكن يكون هو إيه؟ لا، ممكن يكون اخذ القرار مخلص المساله، لكن لابد ان يوهم من حوله ان احنا عندنا ايه؟ ديمقراطيه. ما هي بالقيس قالت ايه؟ قالت يا ايها الملأ افتوني في امر. خلي بالك بقى، اسمع كويس جدا، ما كنت قاطعه امرا حتى، مش حتى تشتركون، حتى ايه؟ يعني انا بخلص وانتوا شغلتكم ايه؟ تمضوا بس. دي الديمقراطية المطلوبة. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هم فاهمين، هم كمان فاهمين هم عبارة عن حوش وغنم في يد الملك. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، اللي تشوفه رئيس. بمنتهى الوضوح، نحن خدم، نحن أولو قوة وأولو بأس والأمر إليك. يعني احنا ليس لنا من الأمر من اقرار تام، والامر اليك فانظري ماذا تأمري. ففصلت هي، بس كانت حكيمه عاقله. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوا وجعلوا اعزه اهلها اذله، وكذلك يفعلون. طب المخرج ايه؟ واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع. عملت اختبار، نجح في الاختبار او فشل الى اخر القصه. يقول فردهم علينا. فلما نظر الملك الى حاشيته كلهم قالوا ايه؟ وكلهم واكلين بقى، والمصحف بتاع الفلاح كلهم واكلين. قالوا نعم، هم اولى، هم اولى بهم، وهم اعين بهم، وهم ارأف بهم، ردهم عليهم يا ايها الملك واصرف الشر ده عننا. بالنص قالوا فان قومهم اعلى عينا بهم، يعني هم ادرى بهم واعلم بما عابوا عليهم، فردهم عليهم. الملك كان حكيم، ما كانش غبي. وانا احب انصح اخواني دائما، اياك ان تظن في واحد يوصل لمنصب رئيس دوله او ملك او سلطان، اياك ان تظن ابدا انه غبي. اوعى. لا يمكن واحد زي القذافي بيحكم ليبيا بقاله 40 سنه وتقول عنه ايه؟ غبي. ازاي؟ كيف يسوق 5 6 مليون بالعصايه زي الغنم كده؟ تقول غبي. ده في منتهى الذكاء والدهاء. الا انه ذكاء الشياطين طبعا، لكن منتهى الذكاء. هو الشيطان غبي يا اخوانا؟ الشيطان اللي يضل الناس دي اجمعين غبي؟ لا، ده في قمه الذكاء، ولكن استعمل هبات الله في غير مراد الله جل وعلا. فياك تظن واحد رئيس دوله، ملك، حاكم، لا لا لا، لو قلت انه غبي امين لغبي انا وانت. لا يمكن واحد يقود الجمع الضخم ده كله وتقول غبي، لا ما ينفعش، ده كلام غلط، وده من سوء التعامل. اذا عملت خصم انه غبي يبقى انا عندي قاعده اني اغلبه، وهم هو يجيبني نفس اكتاف في ايه؟ في لحظه، ولا لي قيمه زي الفراخ البيض. قال ايها الملك قد صبأ من من بلدنا أناس من بلدكم السفهاء وفارقوا دينهم وواجهوا بهم ونحن أولى بهم فابعثهم إلينا. الملك لما سمع الكلام ولقى الشلة القاعدة كلها موافقة الموضوع خالص مش فاضل في مجلس كله لمين هو يمضي. في رواية بقى قاعدة قدام كل يقول ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله وعمر على القول الثاني عبد الله بن أبي ربيعة وعمر من أن يسمع النجاشي كلامه. كان أشد خوف عند عمرو وعبد الله أو عمرو وعمارة إن الملك يسمع مين؟ يسمع الصحابة. فسأل الملك ما فارقته؟ قال هل صدقوا؟ يعني صدقوا في عرض القضية؟ قالوا صدقوا أيها الملك وقومهم أعلى بهم عينا وأعلى بهم عاب عليهم فأسلمهم إليهم فليرداهم إلى بلادهم. الملك زي ما قلنا ساعات الملك لما يكون يحب إنصاف والرجل هذا صلى الله عليه وسلم وصفه قال لا يظلم عنده أحد ودي مسألة مهمة جدا لو ضمن ضحنا نأخذ معنى فيها رائع جدا. فلما رأى الملك الكل مجتمعون على معنى واحد الملك ما مش لم يمشي ركبهم ليه؟ يعني لما في 20 مستشار وكلهم اتفقوا على قول اللي بيقولوا ناس داخلين جداد هل يعقل ان 20 أو 30 عارفين القصة؟ اذا كان الملك نفسه ما يعرفش ان الصحابة دخلوا فين دي ارض الحبشة. لان طبعا زمان يا اخوانا لا كان في جواز السفر ولا في حدود الانتقال لا كانت مفتوحة ببعضها. فغضب الملك من اجتماعهم على ذلك وقال لهم لا هيم يعني لا افعل والله لا اسلمهم اليهما ولا اكاد لن افعل هذا ابدا. ثم احتج نفسي قائلا قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي امشيهم اسلمهم كده؟ لا حتى ادعوهم فاسالهم ما يقول هذان في امرهم. مهمة جدا دي تخص اخواننا المحامين القضاء دي سياسة دولية من سماه المصلحات العصرية السياسة ايه الدولية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبرة بالسياسة الدولية اكيد. لماذا اختار الحبشة على مصر على ديار الشام على البحرين على بلاد فارس؟ ليه اختار الحبشة بالذات؟ ان عنده قاعدة قال بها ملك لا يظلم عنده أحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مدى عدالة الملوك والحكام في الدول المجاورة لدولة المسلمين الناشئة. يعني ده اللي بيسموه السياسة الدولية لازم الملك يكون عارف الدول اللي حواليه ايه اللي فيها من النفع وايه اللي فيها من الضر. قال لا حتى أسمع من شأنهم. يبقى دلوقتي بنقول سياسة دولية يبقى نقدر نقول ان الملك تعامل مع المهاجرين المسلمين باعتبار ان هم معهم حق. اسم حق ايه؟ الجو السياسي. معلش انا برضه والله ما بتكلم في السياسة بتكلم في قوانين دولية يعني انا معمول بيها منصوصة الان في كتب قوانين ما كانش يظنها في كتب لكن كأنهم كانوا عارفينها بيعملوا بيها. كأن الملك قال لا انا في دولتي لا يجرؤ احد ان ينزع احد من دولتي طالما انه جاء عندي في دولتي جاء ايه؟ مستجيرا مستغيثا بي لا يصح ابدا ان يسلمه. دلوقتي في زماننا المعاصر الدول بتعقد مع بعض اتفاقات بيسموه تبادل مين؟ تبادل ايه؟ لا مش اصغر تبادل ايه؟ المجرمين. يعني اعزكم الله لما واحد زي حالتنا بيتاخد يدخل السجن اللي بيسمونا المساجين السياسيين انت اسمك توصيفك ايه؟ مش انت بقى اللي دخل تحت السجن يعني توصيفه في السجن اسمه ايه في قانون الدولة؟ اسمه مجرم. بس اسمه مجرم ايه؟ مجرم سياسي. توصيف القانون المصري كده انت مجرم بس مجرم ايه؟ سياسي انك خرجت عن النظم والقوانين المعمول بها مع رعاية هذه الدولة. وكل دولة لها ايه؟ لها قوانين نظم. فايه اللي يحصل؟ تيجي مصر وليبيا مثلا اتفقوا مع بعض نتبادل المجرمين السياسيين بدون اي شروط. حد من بتوعكم وقع عندنا سلمه لكم، حد من عندنا وقع عندكم سلمه لنا. تيجي اللي واحد عايز يعني يدور مكان امن يروح دوله مثلا انجلترا زي امريكا زي بلجيكا يقول لهم سلمونا لا انتم الانظمه عندكم خلاف عندنا احنا لا نسلم احد ابدا. لذلك عامه الناس اللي بيهربوا في القضايا السياسيه بيروحوا فين؟ بيروحوا الدول الاوروبيه. ما حدش بيروح دول ايه؟ عربيه ولا دول شرقيه ولا دول افريقيه. الدول الشرقية والإفريقية والعالم كله زي بعضها الدميس. لكن الدول الكافرة هذه رغم أنها كافرة لكن عندها قوانين ما بتسلمش أي حد. وإن كان طبعا بعد أحداث 11 سبتمبر بدأوا إيه يسلموا، وطبعا كانوا جعلين مصر يعني نسأل الله عليكم السلامة كانت مرتع من مراتع المخابرات الأمريكية. وأنا أقول ده على أني شفته مش بكلمه دماغي لحقائق، كانت موجودة في السجون موجودة فعلا مرتع من مراتع الفساد للسي آي إيه. كأن أنت ما أنتش مصر، ده كأنك أنت عايش في أمريكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا حتى أسمعهم، فإن كان أمرهم كما تقولون أسلمتهم إياكم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت جوارهم. طيب الملك فضل يعمل إيه بقى؟ يسمع بقى. فأرسل إليهم في طرفة جويردة في السيارة، لما أرسل إليهم قالوا من يتحدث عنا؟ فاتفقوا على جعفر. في مسألة هنا فنية جدا في السيرة، إيه هي؟ لماذا اتفقوا على جعفر؟ مع العلم أن عثمان بين أظهرهم، عثمان بن عفان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وعثمان أكبر سنا من جعفر، وأعلى مكانا ورفعة وشرفا ودينا من جعفر. لماذا اتفقوا؟ الأمر هنا في خطاب الملوك مش أمر الصلاح اللي تكون صالح أو تكون تقي، لا، أمر من يحسن مخاطبة السلطان، مش كله يعرف يتكلم مع الملك. فارتضوا على جعفر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أدخل جعفر على الملك، اسمع بقى السياسة اللي بيقولوا أنتوا يا مسلمين ده مش في السياسة، لا اسمع السياسة الشرعية كيف أنا أجادل خصمي الكافر بحجج تلجمه وتجعله معي ولا يكون ضدي أبدا. فأول ما ابتدأ جعفر الكلام قال للملك أيها الملك، خطبه بما يناسبه وما يليق به. أوعى تقول أنا ما بالبوش أقول له يا بوش يا ابن بوش أنت، لا، لازم تقول له يا إيه يا سيد الرئيس، هذا حق في الخطاب، لأن هذا الذي وقع لموسى عليه السلام في العون، هذا أدب مخاطبة الكبار وإن كانوا على الكفر. قال يا أيها الملك احنا كذا وكذا وكذا ودول كذا وكذا. لا، بدأ يتفهم بعيد. قال وانظر الفهم العالي عشان على تعليق هيعجبك ان شاء الله تبارك وتعالى. قال كنا اهل جاهليه نعبد الاصنام، ناكل الميته، ناتي الفواحش، نقطع الارحام، نسيء الجوار، ياكل القوي من الضعيف، وكنا على ذلك حينا من الزمان. طبعا المسائل دي هي كيف استقرارها عند النجاشي؟ استقرار هذه المسائل عند النجاشي كما هي مستقرة عند المسلمين. النجاشي كان صاحب دين، فكان لا يأتي فواحش. أو أتفكر أن النصارى عشان أجازوا العرية عندهم، عري النساء أجازوا عندهم في الغرب، إياك أن تظن أن هذا هو دين النصارى. لا مطلقا، دين النصارى يتجلى في الراهبات في الكنائس. الراهبات بيلبسوا إيه؟ بيلبسوا لبس أشبه ما يكون بحجاب المسلمات عندنا، تلاقي الراهبة متدرية من فوق لما إيه؟ لتحت. ليس هذا هو الدين. أباحوا الزنا، هل معنى ذلك أن الزنا عندهم في قاهرة النصارى مباح؟ لا، ده الزنا عندهم سبب أصيل في تفريق الزواج. فالنجاشي صاحب عقيدة، فلما سمع هذا الكلام نعبد الأصنام هذا كان يؤذيه، نأكل الميتة هذا يؤذيه، نأتي الفواحش يؤذيه، نقطع الأرحام يؤذيه، نسيء الجوار يؤذيه، يأكل قوي من الضعيف كلام يؤذيه جدا، إن هذا كله مرفوض عنده. فكأن جعفر أخذ بتلابيب قلب الملك، عرف يخلي الملك الأول يستريح له يسمع. لم يعرض موقفه، إنما قال له جيل مسألة بعين. قال فكنا على ذلك حينا من الزمان حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم نعرف منا نسبه وصدقه. احنا عارفينه كويس، عارفين نسبه ابن مين وابن مين ومين، وعارفين انه صادق مصدق صلى الله عليه وسلم. نعرف منا نسبه وصدقه وامانته وعفافه. خلي بالك ايه، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. خاطب النجاشي بما يفهمه النجاشي، قال له الله أرسل لنا رسولا، وإذا كان النجاشي عن النصرانية الحقيقية فهو يعلم أن هذا الزمان زمان رسول سيرسل، وهذا الرسول أمر الناس أن يخرجوا من الشرك إلى التوحيد، وأن يتحرروا من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الملك الواحد القهار. فكأن الكلام أيضا وقع في قلب مين؟ وقع في قلب النجاشي. قال الأول كان تاريخنا سيء، حدث لنا كذا وكذا وكذا، ثم أمرنا بكذا، ومما أمرنا به خلي بالك أن نصدق الحديث وأن نؤدي الأمان ونصل الأرحام ونحسن الجوار ونكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. لا شك لو أي واحد عنده شبه الديانة يسمع هذا الكلام من جعفر رضي الله عنه وأرضاه لابد أن يحدث عنده نوع من الطمأنينة فين؟ في القلب، وسيصغي السمع إلى مين؟ إلى جعفر. عشان كده أقول لك إحنا في الدرس الماضي إذا نقف هنا إن هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل شوية. كيف نخاطب الحكام؟ كيف نخاطب الملوك؟ ثم عدد له جعفر أمور الإسلام، قال والإسلام من شأنه كذا ومن شأنه كذا من شأنه. يقول ثم صدقناه وآمنا به واتبعناه، يقول فعبدنا الله وحده وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وحده. ما قالوش القضية بتاعته غير بعد ما عرض له إيه؟ سرد له قصة سردا رائعا متقنا قويا. يبقى أنا لو مكان جعفر كنت أعرف أعمل كده، أعرف أعرض القصة بتاعتي هذا العرض الراقي، يبقى أنا تفهم ليه اختاروا جعفر. ليس في كل مكان يقوم العابد، لا، العابد له مكان والعالم له مكان، كما أن المحاضر له ترابيزة كرسي والخطيب له ايه؟ له منبر، كل واحد له مقام. انا اعرف ادخل المسجد اصلي بناس امام، لكن لو لبست غلطه زي الشرطه اعرف احقق قضيه؟ ما اعرفش. لو جوي مريض اعرف اعالجه؟ ما اعرفش. كل واحد له ايه؟ الله عز وجل منح كل واحد منا عملا يتقنه. احيانا الواحد فينا يجمع عملين ثلاثه يتقنهم ممكن، لكن يجمع كل امور الدنيا ويظن الواحد ان يفهم في كل حاجه، من ظن ان يفهم كل شيء يبقى هذا بلغ تمام الجهل. كما يقولون أن من قال صرت عالما فهو من أجهل الجاهلين. يقول جعفر فلما قهرونا، خلي بالك ختام الكلام بقى، فلما قهرونا وشقوا علينا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا، انظر استعمال كلمة ظلمونا، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك ليه؟ واخترناك على من سواك، لا شك ده فن في طبع ملك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. والرواية كده عن الإمام أحمد بدأت بقوله أيها الملك وختمت بقوله أيها الملك. الرواية دي فيها جزء تاني طويل، أن جعفر قال له قال هل معك شيء مما يدعيه هذا الرجل؟ قال نعم. قال اتلو علي، فتلى عليه شيئا من سورة مريم، كافها يا عين صاد. أصحاب الحبشي كان حبشيا، لغته ما كانت لغة عرب، لكن يقول في هذا الزمان كان عامة العرب يجيدوا لغة الأحباش، والأحباش في غالبهم يجيدوا لغة مين؟ أو أن الملك كان له ترجمان يترجم له عن جعفر رضي الله عنه وأرضاه. إذا قصة معنا تحتاج مني أتعلم أنا وأنت إزاي نخاطب الملك؟ كيف أعرض قصتي عن الملك؟ لا بأس إن أنا لو في بلد يا مسلمين وضايقوني وشددوا علي الحصار والخناق إني ألجأ إلى بلد ليست بلد مسلمين، حتى لو كانت بلد نصارى أجد فيها إيه؟ الطمأنينة وأجد الأمان. لا بأس بذلك، وهذا الذي فعلوه بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش إشكال مطلقا. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى دعوة إلى الطائف ثم رجع منع أهل مكة من دخولها، فدخل مكة في جوار من؟ في جوار كافر، مطعم بن عدي دخل في جوار كافر، كانت مكة ديار كفر إذاك. إذن إذا ضاقت السبل جازت الهجرة على الشروط والمقتضيات اللازمة لذلك. هنا نكمل قصة هل قرأ كافة يعني الصوت ولا لا؟ يقولوا لما خرج وما أراش، الرواية بتقول كده خرج ولم يقرأ. فلما خرج قال عمرو لعمارة أو لعبد الله بن أمية: والله لا أعودن إليه غدا، أي الملك، ولا آتينه بقاصمة تكسر ظهوره، حجب له بكرة أنبلة يخلي خلصوا كلهم. الرواية بتقول إيه؟ وتقول أم سلمة قالت: وكان عبد الله بن أبي ربيعة كان أتقى الرجلين، الرجل حنين شوي مش زي عمرو، فقال: يا عمرو لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفوا. مهمة جدا دي في السيرة، إن لهم أرحاما وإن كانوا قد، يعني مهما حصل خلاف بيننا وبين أي حد ما ننساش يا أخوانا إن إحنا إخوة في الله، أو على الأقل إن إحنا إيه، لا ما هوش مسلمين بقى، احنا بني عرق واحنا عرب، حتى ان احنا اولاد بلد، ما تنساش ان في خطوط حمراء لا يصح حتى تتجاوزها انت ولا انا ايه اتجاوزها. الاشكال في زماننا ان الانظمه والحكومات عملت ايه، ما فيش خطوط حمراء، زمان السادات يا فيها يا خفيها، كلمه واحده مختصره لسياسات الانظمه العصريه. عبد الله قال: لا ما تنساش دول بيننا وبينهم رحم، رحم بولاد عمنا ولاد خالاتنا ولاد اهلنا. قال: والله لا افعلن. قال: لا تفعل. قال: لا افعلن، انا هعمل كده حتى استأصل خضراءهم. اصبح الصبح راح للملك قال: ايها الملك، انهم يقولون في عيسى قولا شنيعا فاسالهم عنه. فارسل اليهم، طبعا الكلام احيانا قد يكون مكرر، الروايات في غالبها مكررات، فسالهم عنه فقالوا: نقول فيه والله ما قال الله تبارك وتعالى وما جاء به نبينا، ثم أن قاله هو عبد الله ورسوله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه منه إلى آخره، ثم تلا عليه جعفر عليه رضوان الله شيئا من سورة مريم مبتدئا بكاف ها يا عين صاد. الرواية بتقول: لما قرأ جعفر بكى النجاشي وبكى من حوله حتى اخضلت لحاهم، المايه نزلت على اللحيه كده خلت اللحيه ايه مبلوله ايه مايه. يبقى عندنا شهيدين: الاول ان النجاشي ومن معه تاثروا بالقران، تاثروا بالقران ده لانهم كانوا يفهموا اللغه العربيه. الثاني يدل ان جعفر كان حاذقا في تلاوه القران، تلاوه القران جميله جدا جدا بحيث انها مؤثره جدا في قلوب من حوله. الثالثة أن النجاشي وجد ضالته في المسلمين، وده دليل قوي جدا على أن النجاشي مات إيه؟ مات مسلما. وفي ذلك حديث صحيح البخاري سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، صلى عليه بأربع تكبيرات. في رواية أخرى أيضا في البخاري قال: مات اليوم رجل صالح فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. في شيء رائع في قصة بكاء النجاشي دي، وهي أن الملك تأثر بالقرآن، الملك سمع القرآن تأثر بالقرآن. عمركم شفتوا في زماننا ملك ولا رئيس تأثر بالقرآن؟ هذا كان كافرا على عقيدتنا النصرانية، سمع القرآن تأثر. في نص القرآن في سورة المائدة الله تبارك وتعالى وصف النصارى وصفهم بأنهم إيه؟ قالوا: إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورغم أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لو بكى النصراني مع القرآن اعرف أنه عرف شيء من إيه؟ الحق. لكن لما يسمع وقلبه لا يتحرك يبقى قلبه إيه؟ صلب حجر لا يفهم. طب ما بالك إن كان مسلما؟ دي مصيبة كفر، يسمع القرآن ولا حرك، بل يسمع القرآن ويخالف القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعلوم أن النجاشي مات مسلما، روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات في البخاري. وأيضا في البخاري من طريق جابر قال صلوات ربي وسلامه عليه: مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. هذا الأثر يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعرف اسم النجاشي الأصيل، اسمه كان إيه؟ أصحمه، وأن النجاشي لقب عليه رحمه الله. انتهت القصة عند كده خلاص. هو في رواية بتقول إن لما سمعهم واطمأن وبكى قال لهم: اذهبوا فأنتم شيوم الأرض. شيوم مش شيوخ، أنتم شيوم الأرض. ومن آذاكم غرم، من أذاكم غرم، يعني ليؤذيهم سيغرمهم، هيدفعوا يدفعوا عقاب مالي. من سبكم غرم، من أذاكم غرم، انطلقوا فاعبدوا الله تبارك وتعالى. وإذا رجعتم، في بتقول أنه قال لهم: فإذا رجعتم إلى نبيكم فأخبروه بما صنعت معكم. يبقى بيؤكد أن رايكل عنده إيه؟ في عنده إحساس أن هذا النبي هو النبي الصادق صلوات ربي وسلامه عليه. طب انتهى الكلام عند كده، خرجوا وعاشوا مطمئنين، عاشوا امنين. هم عاشوا بقى كم سنه في حبشه؟ كم سنه؟ حد يعرف؟ الصحيح ان الهجره الاولى كانت السنه 5 من هجرته صلى الله عليه وسلم. راجعوا في اول 6 ثم هاجروا مره ثانيه، يبقى خلينا من 5. الهجره بدات من 5. غزوه خيبر كانت سنه كام؟ سنه كام؟ 7، سنة 7 من الهجرة. يبقى قعدوا من 5 بعثة ل7 هجرة، يبقى قعدوا كم سنة؟ 15. أنا بقول من 5 بعثة ل7 هجرة، يبقى من أول نعصى لبعت مكة بسنة 13، طلع 5 فاضل كام؟ 8. وسنة 7 يبقى 8 و7 كام؟ 15 سنة مهاجرين. خير؟ عشان كده في رواية طريفة جدا جدا في السير بتقول ايه؟ لما رجعوا ابن مسعود الأول بكر بالرجوع فأدرك بدرا، لكن عامتهم بقوا. فلما رجعوا وأدركنا السنة في خيبر، السنة لما رأى جعفر فرح بجعفر فرحا شديدا، وقال: والله ما أدري اليوم أيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. في بقى شيء أطرف جدا، إن جعفر حضر سلم وقبله من رأسه وأكتافه وقعد يطوف يلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم فرحا به. بيلف إزاي؟ على رجل واحدة، يعني على رجل واحدة ويحجل عليها، اسمها حجل، القفز على قدم واحدة اسمه حجل، يحجل على رجل واحدة حوالين مين؟ دايرين داخل فرحا برجوعنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده في زماننا المعاصر لك فلان ده نازل البلد وقفها كلها على ايه؟ على رجل واحدة. خلي بالك، يعني احنا بنقول كلام ساد من اخرش معنا، لما ترجع تلاقيه موجود، لكن ده تعبير مبالغ عن ايه؟ عن مدى اهتمام الناس ومدى فرحة الناس بهذه الواقعة. الشاهد ان غابوا مدة طويلة، كانوا بيعملوا ايه؟ 15 سنة كانوا يعبدون الله، يصلون يصومون يزكون. في الرواية بتقول أنهم صلوا 15 سنة قصرا. تخيل، إذ لم يبلغهم حكم التمام، ما عرفوش إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما فرض الصلاة كانت مثنى مثنى. بعد كده حديث صحيح مسلم تقول عائشة: فزيدت في السفر وأقرت فين؟ في الحضر. يوم حاجة تانية في السنة زيدت، بقت الاثنين بقت 4، بس فين؟ في الحضر. والمسافر السنة زمان هم سافروا، طب 15 سنة لا سفر ولا استقرار، استقروا خلاص قعدوا بس ما بلغهمش الحكم، فقعدوا صلوا 15 سنة الظهر ايه؟ ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. صلاتهم مقبولة صحيحة ولا باطلة؟ ليه؟ ها؟ لا، معذورون بجهله، جاهل هذه المسألة فيعذرون بها. عشان كده ما يجي واحد من اخواننا يقول لك انا الشاب قال كلمه قالوا حياه ابويا والسيد بدوي اللي كافر، لا 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 بالراحه شوي. اعذر الناس بالجهل، ناس غلابه. ده الصحابه صلوا 15 سنه قصر وما يعرفوش، كانوا جهلاء بهذا الحكم وغير ذلك كثير من الاحكام. صوموا متاخر، ما كانوش يعرفوا ان في رمضان صيام. رمضان فرض الصيام في سنه 2، صاموا سنه 3 و4 لما بلغهم الحكم بعدها بمده. إذا كما كانوش يعرفوا أحكام كثيرة تخلفوا عنها بسبب بعدهم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي حكم بلغهم عملوا به رضوان الله ورضاه عليه. نخرج من القصة دي الطويلة دي، أقول لكم حضر معاش أسرولها سبا سريعا عشان ما أطولش عليكم. أول شيء الثبات على العقيدة، الثبات على العقيدة. كان بوسع جعفر والصحابة لما لقوا نفسهم عند الملك وضربوا وقتلوا وخبطوا عمرو بن العاص، نعملوا ايه؟ سلم على طول، ارجع. ما ينفعش. لذلك صاحب الدعوة اخوانا اللي بيعمل في الدعوة لابد انه يبقى عارف اهم شيء عنده في دينه ايه، انه يثبت على ايه؟ على عقيدته. اما عند اول خبطة يروح مسلم وراجع، دي من اعظم المصائب. لا، يبقى خليك زي ما انت. الله عز وجل يعذرك بجهلك، لكن بعد ان تتعلم وتعلم ترجع؟ لا. تعلمت، فهمت دينك، اثبت على عقيدتك ولو كان في الدنيا مكان، لان الدنيا كلها ايام وليالي معدودات وانفاس معدوده، ممكن في لحظه واحده يموت. فانتبه لنفسك واثبت على عقيدتك لعل الله جل وعلا يتوفانا واياكم على الاسلام موحدين. الامر الثاني، نظريه القائد الامه. مين اللي قال للصحابة اطلعوا روح الحبشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حاكم المسلمين من أعظم مهامه أن يكون في خدمة مين؟ أمته. فمن خدمة أمته أن يبحث عن راحة مين؟ الأمة والشعب. بحث عن راحة على الحقيقة، مش راحة في الجرائد والكلام في الجرائد. من طرف الأمور، سمعت واحد من الناس في قناة الجزيرة امبارح، رجل من أرباب النظام يعني، بيقول لمذيع، بيقول له شوف عشان تعرف احنا حزبنا وحكومتنا في تقدم. قال له احنا في الثلاث سنين اللي فاتت دي الاموال اللي داخله البلد كان بيدخل 3.1 مليار دولار من الاستثمارات الخارجيه. قال له اه. قال له في الثلاث سنين دول بقى بيدخل البلد 12 مليار و6 من عشرة. يعني تضاعف الدخل كم مره؟ اربع مرات. طبعا انا وانت نخدع، لكن هو طبعا يخاطب واحد زي بتاع ابحاث. قال له بس سيادتك يا فندم وانت هتقول كده، اللي حصل ده مش زياده في الاستثمار، ده زياده في اسعار البترول واسعار منقذ السويس. طبعا انا لو انت بسم الله ما شاء الله، ده البلد بقت في نعيم. لكن اللي احنا شايفينه في الواقع الامر ايه؟ خلاف كده. مين اللي يجاوب؟ واحد بتاع اقتصاد بقى. عشان كده بقول لك احنا مش شاطرين في كل حاجه، كل واحد فينا لابد يكون شاطر في ايه؟ حاجة واحدة، في اثنين، في ثلاثة، لكن كل واحد فينا يتفرغ إلى مسألة يجدها حتى يحسن العمل فيها. الثالث، ذكرنا في الدرس الماضي أن من أهداف الهجرة ليس الهروب بالنفس والبدن بس، وإلا فالذين خرجوا هم أشراف مكة وليس الضعفاء كما يقول كثير من القصاص، لأن فيهم عثمان، فيهم جعفر، فيهم عبد الله، فيهم من أشراف مكة، خرجوا كما ذكرنا ليقيموا قاعدة إسلامية في الحبشة، ولو قاعدة إسلامية صغيرة. إن الحبشة لا تصلح في ذاك الوقت لنشر الدين، إن في ذاك الوقت هي قاعدة نصرانية في إفريقية. فعشان تروح تنشر دينك في قاعدة النصرانية خطأ بشع. يعني عند إخواننا الآن يقول لك أنا هروح أنشر الإسلام فين؟ في الفاتيكان. ده تعامل غباء. ليه؟ ربنا ما أكشف كده. واحد من إخواننا يقول لك أتمنى أدخل السجن. ليه يا ابني؟ حتى أدعو المساجين إلى الله. طب ما تدعو الاحرار الى الله. اشمعنى المساجين؟ سيدنا يوسف دعا المساجين. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاحرار يا اخي. ليه الغباء ده فهم الدين؟ يعني غباء متناهي. ولا اصل دي سنه اسمها سنه يوسفيه. طب خليك مع السنه المحمديه. الناس كتيره هم ما لهمش عدد. علم واحد من دول الصلاه. علم وسبح ازاي كبر ابرك من المساجين كلهم. الشاهد ان في اهداف كثيره فتح ارضيه على اقل الاحوال. يقول الشيخ الصلابي ان لم يكن قاعده فاقل الاحوال ربط احبال الود والاحترام مع هذا الملك الذي قد نحتاجه يوما من الأيام، ودي السياسة الدولية. أربعة، وجود جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ووجود رقية بنت النبي وجعفر بن عمه، ووجود عثمان زوج بن نجد مع الرفض الأول من المهاجرين، يدل على أن القائد ينبغي أن يكون دائما أولا في أول الصفوف، ولا يكون فين من مصائبنا في زمن المعاصر. قالت لهم قاعدين فين؟ قاعدين في الخنادق تحت الأرض في المكيفات. بفكر لك القائد لازم يفكر، لازم نأمنه. لا مش هيفكر صح إلا إذا كان فين معايا. نزلنا رئيس مجلس الشورى، نزلناه وقف في طابور العيش عند فرن الموس يوم واحد بس، يشتري 10 رغيف عيش، هيعمل ايه؟ والله لازم يحل مشكله العيش بكره، بكره هيحلها، مش هينام. اما يقف ساعتين في الطابور، اللي واقف عشان يروح يا فندم بعيد، ده مالكش اشتراك. اشتراك ده انا ابن فلان. الواحد فيها تامل، واحد من الكبار دول اخوانا نازل كده على فرن العيش، لازم يغيره. انما طول ما هو بعيد جدا عن احوال الشعب ازاي يحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعت بنته وجوزها وابن عمه، يبقى لو حدثت مصائب لهم من اول من يصاب؟ بيت النبوه. يبقى لما يروح عام الناس يقول لك ده احنا معانا مين؟ معانا ابن عمه، معانا بنته، معانا جوز بنته. اما لو قال لهم بس روحوا انتم وولادي معايا انا، الامر يجلب ايه؟ الشك، يجلب الريبه. فبذلك يكون القائد قائد محبوب الى امته، قائد له مكانه وعز عند قومه وعند متبعيه. مشروعيه الهجره لبلد اكثر امانا، وكانت البلد دي تقع تحت زمام مين؟ تحت زمام النصارى او غيرهم، وليس تحت زمام المسلمين. وجواز الدخول في حمايه غير المسلمين اذا دعت الحاجه، حط القائد اللي بيكتب اكتب عنه، جواز الدخول في حمايه غير المسلمين اذا دعت الحاجه مع التقيد الا يضر ذلك بالدين. يعني ابو بكر لما خرج ورجع ودخل في جوار كافر، فقوم قالوا له انت جاورت له سيد الاحباش بيعمل كذا وكذا، بيعلي صوته، فقول له ابو بكر صلي، مفيش مشكله بس اعلي الصوت. فراح قال له، قال لا مش هوطي صوتي. قال اذا ارد علي جواري، قال ارده الان. راح طلع جنب الكعبه قال اني رددت على فلان جواره على الملأ، انضرب على سكنة مش مشكلة. لكن لو انه بقى فلان يحميني شوية هم اتنازل اتنازل اتنازل، سيبيع دينه من اجل عرض من الدنيا. ذكرت انا في عرض الطريق ان التوجه الحبشة يدل على معرفة المسلم بالسياسة الدولية، انك عن الدربة وخبرة بما حوله من البلاد وما حوله من العباد. مسألة مهمة جدا، الحس الامني. الحس الامني دي مسألة مهمة جدا، احنا اغلب اخواننا واقفين عنها. يا يعني واحد من اخواننا بيقول لي سبحان الله يا اخي ما شاء الله رحمه من ربنا، هي يا شيخ؟ قال لي الحمد لله لحد دلوقتي الامن مش واخدين بالهم وانت تدي ناس مسجد فاطمه الزهراء. طبعا ده تمام السداد، تمام السداد. اوعى تكون مفكر ربنا يدرس انا او غيري، يعني بيحضر قدامك 10 20 30 40 50 100 200 كده، وان لا الامن عنده فكره وعارف 100%. طب ساكتين ليه؟ مالناش علاقه بقى، احنا بنفهم انه ايه؟ الرحمه من ربنا. الرحمه من ربنا بينا سبحانه وتعالى. هم عندهم في دماغهم افكار واحنا عندنا ايه؟ افكار. سكتوا علينا مده من الزمن، الرحمه من ربنا. لكن ينبغي ان تعتقد ان السكوت ده سيدوم، لا مش هيدوم. طب يبقى احنا كل ما تجي لنا فرصه نعمل ايه؟ لما يجوا يوقفونا بنقف، لكن احنا شغالين. انما الصحابه ايه؟ عندهم حس امني، وهم طالعين رايحين الهجره خرجوا اوزاعا. واحد اثنين، واحد ومراته، ثلاثة مع بعض كده، ما راحوش ايه؟ متلمين في مكة واخدين اتوبيسين. ما حصلش الكلام ده، ان لو طلعوا مع بعض اهل مكة هيبقوا رايحين فين؟ يبقى احنا بنقول لاخواننا دايما يا اخواننا برضه عشان ما نثورش الناس دول علينا. احنا ربنا وفقنا من الدرس والناس جزاهم الله خير ساكتين. يبقى لما نخلص الدرس واحنا ماشيين ما نعملش قدام الجامع ايه؟ شيلت. ويحبكوا كلمتين قدام الجامع. لا رحمه من ربنا، يبقى صلي ويعمل ايه؟ روح على طول بقى. اخ يجي لي في مسالتين ويقول لي والله ده بابا كده قاعد اجيب له شغل، والله ده انا قعدت من اخ، ده انا رحت للشيخ علاء وسالت كده وابنه كان عنده خمسه اخوه فاتح كتاب يقرا معاهم، الاخ فلان والاخ فلان. فين الحنكه؟ فين الفهم؟ فين التعامل؟ ربنا عز وجل قال في القرآن في خواتيم سورة سبأ، سورة سبأ تقريبا، سورة سبأ ذكرها سبحانه وتعالى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ماشي، مثنى وثلاثة ورباع. الكلام هنا على إيه؟ على النازل مش على الطالع. قال مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. أما في سبيل النجاح المثنى وثلاثة ورباع، يبقى احنا لابد نكون اخواننا زي ما ربنا ميسر لنا، دي نعمه نعمل معها ايه؟ نتعامل معها ايضا بما يليق. نطلع المسجد نمشي سرعه. انتوا عارفين من دول بيقولوا تقريبا رئيس الجمهوريه جاي او ابنه او حد جاي مسؤولين كبار، طبعا في تشديد امني في البلد كلها والى اخره، واحنا فاهمين كده. نعمل احنا ايه؟ ما نعملش تجمع مربع، صلينا كله نروح عامل ايه؟ ماشي، بدل ما واحد جاي كاوتش يفرقع يحصل مصيبه يقول لك ده كانوا حاطينه في الارض ايه؟ الغاء. واللقاءات كانت في مسجد كذا وكذا، وتروح الموضوع مرسوم وكلنا، وطبعا خلي بالكم بدأنا من غير ده. حد يكون فاكر ما يقولش ده هيسلم، ده كله واحنا طبعا مع اول خبطه بالقر ما بنداريش. الامانه كويس؟ هو الظابط قال له ايه؟ قال له تعرف الشيخ حسن هذا؟ قال له لا. يا لا تعرفه؟ يا لا. راح لهف وقال له والله يا بي لن اعرفه لا هو ولا على اخوه. تخيل السذاجه بتاعت الاخ لاي مدى. طبعا دي مش نكته الحقيقه. اخ ايه اللي حصل؟ الظابط ذكي قال له مالك؟ ومالك تكاهل؟ هلف وروح بسرعه وحيالا. وطالما ساذج كده يبقى ايه؟ ده ما عندوش حاجه داريه، خلاص روح خلاص. ما ينفع هيقول له روح روح بقى خلاص. فبيحكي له رحمه ربنا بيك ان انت ما بتفهمش، مش هم لو كنت بتفهم. يبقى اخواننا الحس الامني لابد يكون عندنا، مش لازم نوجه اخواننا دايما يا اخواننا ما تقفوش على باب الجامع، ما تتلموش، لا انت افهم بقى، اتعامل صح. خلي بالك ممكن يكون ضابط الامن بتاع هنا انسان كويس، تعامل ده انسان وبيحبنا او دعوتنا عاجبه او هو عنده دين، فشاكت مطنشنا. ما نروحش نبقى عاملين التجمعات دي اضطر هو يعمل ايه؟ يقول اللي اعلى منه، لان هو ما قالش هيتقال عليه يبقى هو شكله ايه؟ وحش. طب وليه؟ نعمه الله عز وجل ساقها الينا، ينبغي ان احنا نعمل ايه؟ نحافظ عليه. طيب فائده عظيمه جدا ان تعلم انك دائما مطارد من خصومك. خصومك مش هيكون سليم معك ابدا، زي ما قلنا قديما قلنا مطارد مراحل. حد فاكرهم؟ الاقصاء، الاحتواء، الالتقاء. هو مش هيسيبك ابدا. لذلك لما المسلمين طلعوا بره راحوا بره البلد خالص، حبشة سيبوهم، لا وراهم بره، لا يتركهم ابدا، الخصم لن يتركك ابدا. تفهم ايضا في التربية القيادية ان جعفر كان على مستوى واهلية القيادة. قالوا له وما تقول الملك ان سألك عن عيسى؟ بعض الحديث كده بيقول انت هتقول له ايه؟ الصحابة قلقانين عليه، هتقول له ايه لو سألك عن عيسى؟ قال والله لا أقول فيه إلا ما قال الله في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أخيس حرفا، وإن كان ما كان، بالنص كده، وإن كان يكون يكون. إحنا لما نختار قائد نكبر واحد لابد القائد يكون إيه؟ فيه صفات القيادة. خلي بالكم يا إخوانا القيادة مش كلها علم، يعني أنا قاعد على كرسي وبعرف أقرأ وأذاكر وأقول كويس، لكن هل انا اصلح قائد؟ لربما يكون احد من اخواننا اقل مني علما ولكنه في القياده ايه؟ الله عز وجل اعطاه حكمه في القياده. كل واحد له شيء. الله عز وجل ميزه به. هو خالد بن الوليد كان من علماء الصحابه؟ لا، ولكن كان اجود مقاتل الصحابه. مشهور. كل واحد له كده شيء. فالصحابه لما اختاروا جعفر اختاروا اللي عنده اهليه مين؟ قياده. ويحسن التصريف ويحسن الكلام مع الملك. ربما كان اختار واحد زي حالاته دخله ايه؟ ده انت كافر ابن كذا وكذا. كان الملك عمل ايه؟ خلص على الصحابه كلهم في لحظه واحده. وكان عمرو وصاحبه وجد ما يريده. يبقى اختيار القائد دي مساله عاوزه طبعا نعالي من التوفيق. وطبعا جعفر كان على قدر المسؤوليه. لا ننسى ان العدو يمكر بنا دائما، ولكن مكر العدو يحتاج الى ايه؟ طرفة كده اقولها عابرة في الطريق، يعني بيقولوا ان لما عمر بن الوليد هو وعمر دخلوا على الملك وحدث اللي حدث الاخيره, بيقولوا فلما ابى الملك على عمر رفض طلب عمر مطلقا, فخرج عمارة يسخر من عمر وتقول لي ده صاحبك ومعرفتك ويقولي اهو رفضنا وكرشنا وعمل فينا وخلى فينا وقعد يتهكم بعمر. فقال عمرو لعمارة والله لألهينك عن نفسك. عمرو طبعا عشان من ايه, من امكر العرب ومن اهل العرب, قال له لألهينك عن نفسك, ده انا هعمل فيك حاجة هتوهك. ثم رمز عمرو في اليوم الثاني الى الملك قال ايها الملك انك اذا خرجت الى مجلس حكمك خالفك عمارة الى اهلك. عمارة يرى في الكتب انه كان انهد فتيان قريش, كان اجمل واحد في قريش, حتى لما ارادوا يروضوا ابا طالب عليه السلام قالوا خذ مين, خذ عمارة ودينا مين, محمد نقتله. قال تعطونني ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابني تقتلوه, والله هذا والسفة ازاي. فكان عمارة اجمل فتح قريش. فعمر قال له انت بتيجي يا ريس تقعد عمارة عشان حلوة بالرايه عند مين, عند النسوان. في رواية بقى ابن كثير رواية ابن أثيث كتاب الكامل ورواية تقريبا الذهبي ورواها صاحب السبل الهدى والرشاد, كل الكتب الكبيرة دخل أي مرات قالوا إيه, قالوا فأتى به الملك, الملك بعد جابه جاب عمارة فنفخ في إحليله. فهمت نفخ في إحليله يعني إيه؟ بلوا فأذهب عقله حتى طار في البراري مع الوحوش, يعني نفخ له حاجه كده في ذكره ضيعت عقله, حتى ان عماره ساب عمرو وطار في الجبال والوحوش في الصحراء مع مين, مع دوه له دماغه. بيقول ان عم هو يحكي يقول ان عماره اراد ان يفحش امراه عمرو, ده وجه ثاني يعني انه اراد يفحش امراه عمرو, فقال له عمرو والله لو هيني وعمل نفسي. الشاهد ان يمكرون ويمكر الله. طب ليه عمارة حصل له كده وعمرو ما حصلوش كده؟ المكتوب في قدر الله السابق ان عمرا سيموت مسلما, اما عمارته فيموت كافرا. مات عمارته على الكفر, اما عمرو فقد اسلم وحسن اسلامه وصار من قادات الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. بل انه يروى في بعض الاثار كانت ضعيفه ان اول مره دخل الاسلام في قلب عمرو يوم ان خاطب الملك, لما كلم الملك اعمل وخلي بواء, فلما راى الملك قد اعجب بالمسلمين وما قالوا وقع في قلبه ان هذا الكلام حق, وبدا يفكر فيه. فقالوا ان اول من دعي الى الاسلام من كافر هو عمرو بن الوليد, عمرو بن العاص, يعني مسلم اللي دعا الاسلام مين, كافر, هو النجاشي وكان على دين قومه اذ ذاك. من ضمن الفوائد ايضا خلاف بكر العدو, براعة جعفر في عرض القضية. اذا جعفر عرض قضيته, اذا خدها بالترتيب اللي ذكرناه, قال له احنا كنا كذا وكنا 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 وكنا, وارسل الله الينا رسولا امرنا بكذا وكذا 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 وكذا, ثم جئناك نلوذ بك ونحتمي عندك فانت لا تظلم احد, ومدح في الملك. هذا العرض الجميل الرائع الرائق من جعفر لا شك أنه ترك أثرا طيبا في نفسية الملك, ترتب عليه أن قال أن تمشون الأرض ينطلقوا في أرض ما شئتم. لذلك يقال في براعة جعفر وفي صلابتي على الحق, حتى أحب أدي أخواني تحفة كده, أيهما أفضل علي أم جعفر؟ من جهة التفضيل جمهور أهل السنة متفقون على أن عليا أفضل من جعفر, ولكن عنده خلاف, يقول بعض أهل العلم أن جعفر أفضل من علي. تخيل إن سمعت الكلمة دي عهد بعض أهل السنة ما تستنكرهاش, ده موجود في الكتب, لأن جعفر رضي الله عنه كان سيدا في هذا الموقف, وكان كما قال صلى الله عليه وسلم لما رجع من الهجرة قال له يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي, فكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا, وهو من أول من بشر بالجنة في الدنيا لما قتل في غزوة مؤتة وقصنع عضبيه أو ضمن أرضاه أصلا قال رأيته يطير في الجنة بجناحين. لذلك يكنى ويقول عن زي ما جعفر إيه الطيار، الطيار رضي الله عنه وارضاه. ثبت جعفر هذا فيه النص في الحديث الصحيح في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. اللي عاوز يضرب ربنا والناس تسخط ما تسخط، ربنا عز وجل هيخلي الناس تعمل ايه؟ ترضى عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. فلما ثبت جعفر رضي الله عنه وارضاه وكانت عارضته وحجته قويه بيض الله وجهه ونجاه هو من معه من المسلمين وثبتوا على ما كانوا عليه من الحق. نتوقف عند هذا ونواصل في الدرس القادم، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير حسن استماعكم، قوموا راشدين. وسبحانك محمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.